الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثاني عشر من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: الميزان في دخول العالم إلى السلطان، أي أن الدخول على السلطان لا يمنع مطلقا ولا يسمح به مطلقا، لأن مجالسة السلاطين سبب للتعلق في الدنيا والمناصب والزهد في الآخرة والرغبة في الحياة الفانية، وربما وقع في مجالستهم من الموافقات والسكوت على بعض الأمور المنكرات، إما خوفا وإما مداهنة ومصانعة. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يعيبون الدخول على السلطان، بل جرح بعض الأئمة بسبب دخوله على السلطان وتكلم فيه مع جلالته، كالإمام الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب رحمه الله. ومع ذلك إذا كان الدخول لحاجة أو لمناصحة فهو أمر مطلوب، فلا يقل السلطان بحيث يتمكن منه أهل البدع للتحذير من أهل الحق، ولا يختلط به حتى يرضى بالزور والفجور، لأن السلاطين يقع منهم المخالفات كثيرا، والله المستعان. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثنا أبو حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دخل ونحن تسعة، وبيننا وسادة من أدم من جلد، وسادة معروف الوسائد، فقال: إنها ستكون بعد أمراء. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إذ يخبر عن أمر لم يقع بعد، يكذبون ويظلمون، وهذا معيب في السلطان أن يكون من أهل الكذب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم: وملك كذاب. فإنه لا يحتاج إلى الكذب، ومع ذلك لخصة طبعه أصبح يتعاطاه، ويظلمون يجورون بالقتل أو أخذ الأموال أو السجن أو بمجموعها، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى للرفق بالرعية، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه. مفهومه بمنطوقه أن موافقة الظالمين في ظلمهم يعتبر من الظلم والجور، وأنه من الفساد العريض. وأما مفهوم مخالفته أن من دخل عليهم لنصحهم وتوجيههم وعدم يعني الموافقة لهم، فإن هذه محسوبة له لا عليه. قال الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب: فهذا هو شبيه بمن يتعلم مهنة من المهن ويتدرب في حرفة من الحرف، فيقصد أهلها حتى يدركها ويكون فيها أستاذا، ثم يذهب إلى دكان من الدكاكين فيعتاش بتلك الحرفة، وليس هو من أهل العلم في ورد ولا صدر، ولا ينبغي أن يكون معدودا منهم. وإن ارتسم في ذهنه منه رسوم فهو من أزهد الناس فيها وأجفاهم لها وأقلهم احتفالا بها، ولا فائدة في تعلمه راجع إلى الدين قط، بل غاية ما استفاده منه العلم وأهله تعريضه وتعريضهم للإهانة عند أهل الدنيا، وإيقاعه وإيقاعهم في يد من لا يعرف للعلم قدرا ولا يرفع له ذكرا ولا يقيم له وزنا، كما يشاهد من المتعلقين بالأعمال الدولية، فإنهم يتلاعبون بطلبة المناصب الدنيوية غاية التلاعب، ويعرضونهم للإهانة مرة بعد أخرى، ويتلذذون بذلك، ويتجهون ويبتهجون لأنهم يظنون أنهم قد ارتفعت طبقتهم عن طبقات أهل العلم، وحكموا تارة فيهم بالولاية وتارة بالعزل، وتمرغوا على أعتابهم مرة بعدما رفع هذه الوسيلة دخل على أهل العلم بما يصنعه هؤلاء من هذه الهنات الوضيعة والفعلات الشنيعة ما تبكي عيون العلم وأهله وتقوم عليه النواعي، ويغضب له كل من له حمية دينية وهمة علية. ولو علم أولئك المغرورون لم يبتهجوا بمن قصدهم من هؤلاء النوكاء، فإنهم ليسوا من أهل العلم، ولا بينهم وبينهم علاقة، ولا فرق بينهم وبين من يطلب الأعمال الدولية التي لا تعلق لها بالعلم. ومن هذه الحيثية تنازل منصب العلم وتهان الناس به، لأنهم يرون رجلا قد لبس لباس أهل العلم وتزين بزيهم وحضر مجالسهم، ثم ذهب إلى مجالس أهل الدنيا ومن لهم قدرة على إيصال أهل الأعمال الدنيوية إليها من وزير أو أمير، فتصاغر لهم وتذلل وتهاون وتحقر حتى يصير في عداد خدمهم ومن هو في أبوابهم. ثم أعطوه منصبا من المناصب فعمل ما يريدون منهم، وإن خالف الشرع واعتمد على ما يرسمونه له، وإن كان طاغوتا بحتا، إلى آخر ما ذكر. وقوله فليس مني ولست منه فيه الوعيد العظيم على هذه الفعلة الشنيعة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن هذا حاله. فحال العالم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الحق. قال وليس بوارد علي الحوض، فيه إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الكلام عنه في كتاب الإيمان إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهو حوض موجود الآن، ويطرد عنه طائفتان الكفار وطائفة من أهل البدع، وهكذا من كان حالهما في هذا الحديث. ومن لم يصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وهو وارد علي الحوض، ويشرب منه، ومن شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. قال رحمه الله هذا حديث صحيح. وقال الترمذي رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال أخبرنا محمد بن عبد الوهاب عن مسعر وهو بن كدام عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 9 و5 أحد العددين من العرب والآخر من العجم، فقال اسمعوا هل سمعتم أنه سيكون بعد أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث مسعر إلا من هذا الوجه. قال هارون فحدثني محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح ورواته ثقات، الحديث أخرجه النسائي. الخوف على طالب العلم من الميل إلى الدنيا، وهذا من أشد الصوارف عن الخير، الركون إلى الدنيا والميل لها، ودخول حب الدنيا في النفس، فإن هذا يزاحم العلم ويزاحم العمل بالعلم ويزاحم الدعوة إلى العلم. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاها عالم أو متعلم، ولذلك من دخل فيها جرته إلى الزهد في الخير وإلى الحرص على المتاع الزائل. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا حسن بن سوار قال أخبرنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبي عن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، إن وهذا توكيد، لكل أمة فتنة، فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وكانت في كثير من الشرور، في الغلو والبغي والتجاوز، وفتنة قوم فرعون في البطش والظلم والامتهان، وفتنة قوم عاد في الكبر وعدم الاستجابة لداعي الله وداعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتنة هذه الأمة في محبة المال والرغبة فيه والطمع فيه والبحث عنه. ولهذا كثير ممن سلك مسالك العلماء ينحرف بسبب منصب أو ولاية أو وظيفة أو شيء من حطام الدنيا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح ماذا بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أي بمال زهيد لا يسمن ولا يغني من جوع، وإنما هي المطامع، نسأل الله السلام والعافية. فيصير حاله كمثل الكلب أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب. وفتنة أمتي المال، فتنة هذه الأمة المال، حرفهم عن الصراط المستقيم وعن الطريق القويم، وأوقعهم فيما أوقعهم فيه. ومن ذلك ما فعلته جمعية إحياء التراث الإسلامي في كثير ممن كان على منهج السلف، فصرفتهم عن العلم والتأليف والتحقيق والتدقيق والفتوى إلى مسالك جمع الأموال والقيام على الأعمال الخيرية زعموا، وهم العاملون عليها وهم الآكلون لها، والله المستعان. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث معاوية بن صالح قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاه. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. هذا حديث صحيح، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله في رسالة مستقلة، وهو ضمن مجموع رسائل ابن رجب، بين فيه هذا المثل المضروب وما فيه من الحكم البليغة. ما ذئبان جائعان، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذئبين جائعين، فلو كان في حال شبع لربما كان إفسادهما أقل، لأن غالب الحيوان إنما يفترس لجوعه، وإلا ربما يمشي من عند غيره من الحيوان لا يلتفت إليه. أرسل في غنم زريبة قد جمعت فيها الغنم بحيث لا تشرد هذه ها هنا وهذه هنا ها هنا، بأفسد لها من حرص المرء على المال، الطمع في الدنيا وجمع المال من غير حله والشرف لدينه، يعني يريد أن يرتفع بالدين، يرتفع بالدين يتعالى على الناس، وإلا فإن الأخذ بالدين والتمسك به من أسباب الرفعة. أرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لكن صاحب الاستقامة الحقيقية تجده متواضعا ويرفعه الله بالعلم، بينما هذا يترفع على الناس بسبب ما أوتي من العلم، فعند ذلك يلحقه من الضعه ما الله به عليم. وانظروا إلى هذين الذئبين الجائعين، إذا دخل في الزريبة هل يتركها من شيء؟ لا، ربما قتلت هذا وبقرت هذا وأخذت من رجل هذا ومن إلية هذا، فتصير جميع الأغنام قد فسدت ولحقها الفساد العريض. فكذلك هذا العالم أو طالب العلم، إذا دخله الحرص على المال ودخله الحرص على الترفع بما أوتي من العلم، تذهب استقامته وتذهب ديانته، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. قال أبو عبد الرحمن: هو صحيح، ابن كعب هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أبو عبد الله ابن كعب، كما في تحفة الأحوذي. قال رحمه الله: الإقبال على الدنيا يضعف حفظ طالب العلم، يعني أن العلم يحتاج إلى تفرغ، العلم يحتاج إلى تفرغ، أما إذا شغلت بالدنيا فكثير من المحفوظ سيذهب، وكثير مما لم يحفظ ما سيحفظ، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن رجب رحمه الله: فأما الحرص على المال فهو على نوعين، أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوه مع الجهد والمشقة. وقد ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع، كما أخرجه الطبراني من حديث عاصم بن عدي قال: اشتريت 100 سهم من سهم خيبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ذئبان ضاربان في غنم غاب أضاعها ربها بأفسد من طالب المسلم والمال والشرف لدينه. ولم يكن في الحرص على المال إلا تضيع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وقد كان يمكن صاحبه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم، فضيعه فضيعة الحريص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ثم قال طائفة من العلماء: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها من حقوقها. قال رحمه الله: الإقبال على الدنيا يضعف حفظ طالب العلم، تتزاحم العلوم مع الدنيا. الله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الصلاة لشغلا، وفي نظم بعضهم: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله الموقوف والمسبل. فطالب العلم إذا شغل بالدنيا صرف عن الخير. ولذلك يروى عن الشافعي: ولم نجده إذا هممت بشراء بصلة ضاعت مسألة. نعم، وأعلى من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس بليلة القدر، فوجد رجلين قد تلاحيا ووقع بينهما ما وقع، فنسي ليلة القدر ورفع شأن العلم بها. فلا يزدحم في قلبك حب الدنيا مع العلم، فإن العلم سيخرج، لأن العلم شريف، العلم شريف، لا يبقى مع الدنيا الدنية. ومع ذلك ليس معنى هذا أن تترك الدنيا جملة، فإن الدنيا تؤخذ لكن تبع، تؤخذ تبع، وللوصول بها إلى المطالب العلية. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمر بن سليمان قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان ابن عثمان بن عفان عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت من عند مروان بنصف النهار، قلت: ما بعث إلي هذه الساعة إلا لشيء سأله عنه، فسألته فقال: سألنا عن أشياء سمعناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. فإذا كان هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا تتوقع بعد خبره الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وإن كان دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على طالب الدنيا مقابل العلم، فماذا ترجو ممن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرق الله عليه أمره، لم يجتمع له أمر ولم تجتمع له دنيا ولم يرتح له بال، وجعل فقره بين عينيه، وإن كثر ماله وتنوعت ضياعه وكثر خدمه وحشمه، لأن الغنى غنى النفس، وهذا ذهب غناه بسبب تعلقه بالدنيا وبسبب معاوضته بالفاني للباقي، كمن باع تبرا بتبن، نسأل الله السلامة والعافية. ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، فرزق الدنيا مضمون، رزق الدنيا مضمون، إلا أن الإنسان يعمل الأسباب القدرية والأسباب الشرعية التي قد جعلها الله عز وجل، وعليه أن ينتبه لشأن دينه ويتزود من طاعة ربه. ومن كانت الآخرة نيته كانت الآخرة همه وبغيته ومطلبه، جمع الله له أمره وبارك له في قلبه وفي علمه وفي عمله، وجعل غناه في قلبه يكفيه القليل ولا يطغيه الكثير، وأتته الدنيا وهي راغمة، كما أتت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم أزهد الناس في دنيا، ومع ذلك فتحت لهم الأمصار والبلاد والديار حتى صاروا أمراء ووزراء. قال: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عمر بن سليمان وعبد الرحمن بن أبان، وقد وثق الأول بن معين والنسائي والثاني النسائي كما في تهذيب التهذيب. وفي الفواكه الجنية من الآثار السلفية للشيخ محمد مانع رحمه الله حث طالب العلم على القناعة، وذكر في حديث عبد الله بن عمرو: قد أفلح من أسلم ورزقك كفافا وقنعه الله بما أتاه، أخرجه مسلم. وأثر عتبة بن غزوان عند مسلم أيضا: لقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشتاقنا. وأيضا حديث النعمان ابن بشير في مسلم: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وهكذا عن أبي موسى في المصنف ابن أبي شيبة: إنما أهلك من كان قبلكم هذا الدينار والدرهم وهما مهلكاكم. وكان مالك بن أنس رحمه الله يقول: هي القناعة لا أرضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل فاز منها بغير اللحد والكفن. وذكر عن معاذ رضي الله عنه ورحمه: فمن جعل الله غناه في قلبه فقد أفلح، ومن لا فليست بنافعته دنياه، في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وذكر عن الخطيب البغدادي: إذا كان الطالب للحديث عزبا فآثر الطلب على الاحتراف فإن الله تعالى يعوضه ويأتيه بالرزق من حيث لا يحتسب. وقال أيضا: ولن يصبر على الحال الصعبة إلا من آثر العلم على ما عداه ورضي به عوضا من كل شيء سواه. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في المصارعة: طلب العلم يعتبر سبب من الأسباب، فعليك أن تعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن تبتعد عن الوظائف التي تبعدك عن طلب العلم وتقسي قلبك. في آثار للمتقدمين والمتأخرين عن هذه المسألة، والعلماء يتكلمون فيها تحذيرا للطالب، لأن يعني الدنيا ينالها العالم والجاهل والبر والفاجر والمؤمن والكافر، بينما العلم لا يناله إلا من تفرغ له وصدق فيه، حتى الذي ما يصدق فيه ربما يحفظ ويتميز ويعرف، ثم بعد ذلك لا يستفاد منه. الإنسان عليه أن يستغل وقته في طلب العلم ولا ينشغل عنه بشيء من الأشياء، والله المستعان.